بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال سيوطي حياته وآثاره. قال نسبه هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين ابن عثمان بن محمد ابن خضر بن أيوب ابن محمد بن محمد ابن الشيخ همام الدين الخضيري السيوطي الشافعي. قال مولده كان مولده رحمه الله بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة 49 و800 من الهجرة في مدينة القاهرة أكتوبر الموافق لأكتوبر سنة 45 و400 من الميلاد. وقد كان السيوطي ينتمي إلى أسرة
أكتوبر كم؟
1445. وقد كان السيوطي ينتمي إلى أسرة عريقة ذات وجاهة ورياسة حيث يقول في حسن المحاضرة أما جدي الأعلى همام الدين فكان من أهل الحقبة وكان من مشايخ الطرق ومن دون ومن دون ومن دونه
من أهل الحقبة
من أهل الحقبة صلى الله عليه ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة منهم من ولي الحكم ببلده ومنهم من ولي الحسبة بها ومنهم من كان تاجرا في صحبة الأمير شيخون
الحسبة إيش يعني القيام بالأمر بالمعروف والنهي عنه يعني هذا نوع من السلطة لأن هذا الأمر لا يقوم به إلا إيش من له سلطة في إنفاذ الأمر
ومنهم من كان تاجرا في صحبة الأمير شيخون وبنى بأسيوط مدرسة ووقف عليها أوقافا
شيخون ها نعم. الظاهر أنها من دولة المماليك لأن دولة المماليك هي التي كانت في مصر وأطراف سيناء نعم.
وبنى بأسيوط مدرسة ووقف عليها أوقافا ومنهم من كان متمولا ولا أعلم منهم من خدم العلم حق الخدمة إلا والدي. وأما نسبتنا بالخضيري فلا أعلم ما تكون هذه النسبة إلا الخضرية الخضرية محلة ببغداد. وقد حدثني من أثق به أنه سمع والدي رحمه الله يذكر أن جده الأعلى كان أعجميا أو من الشرق فالظاهر أن النسبة إلى المحلة المذكورة. هذا ما حدثنا عنه السيوطي بالنسبة لأسرته. أما والدته رحمها الله تعالى فقد ذكر بعض من ترجم له أنها أم ولد تركية وقيل غير ذلك.
سبحان الله أول مرة أقرأ أو أسمع لترجمة السيوطي أم ولد يعني كانت سرية ما كانت زوجة تركية
وقيل غير ذلك. أما والده فقد ترجم له السيوطي في باب فقهاء الشافعية من حسن المحاضرة فقال ما ملخصه أنه ولد بأسيوط بعد عام 800 من الهجرة وتولى قضاءها زمنا وتعلم على بعض نابغي عصره منهم العلامة القاياني ونبغ في علوم شتى منها فقه الشافعي والأصول والكلام والنحو والمعاني والمنطق والحديث وأجيز بالتدريس عام 29 و800 من الهجرة.
29 و800 سبحان الله 29 و800 والله قريب 29 و800
نعم
يعني تقريبا والدك كمرك كم 29
نعم
لاحظتوا شيء ولا
لا؟ الحين الكلام على والده
التواريخ تمر عليكم
لا الحين الكلام على والده هو
أدري بس إنها الحين يعني هو أصغر من والده ب89 سنة
هو أصغر
إيه
نعم
لأنه مواليد 800 و89
لا 49
49
إيه
أول شيء إيش كان
السيوطي كان مولده 849
49
نعم
سبحان الله سمعتك تقول 889
لا 849
طيب
أما هو 800 وأجيز بالتدريس 829 هذا والده
طيب يعني والده مواليد كم؟
800
يعني أصغر من والده بتسعة وقريب 50 سنة طيب
وأجيز بالتدريس عام 29 و800 من الهجرة وبرع في الخط المنسوب وصناعة التوقيع وبرز في الإنشاء ودرس الفقه بالجامع الطولوني وكان يخطب من إنشائه ويستمد بعضهم منه هذا الإنشاء
الله أكبر
وصنف بعض التصانيف النافعة وتوفي عام 55 و800 من الهجرة. ولهذا نقول إن السيوطي نشأ في أسرة مليئة بأسباب الجاه من مال وعلم. عقيدته: كان السيوطي مفوضا أشعريا صوفيا كما يظهر من كتاباته، وله قصيدة في التفويض: فوض أحاديث الصفات ولا تشبه أو تعطل، إن رمت ألا أخوض في تحقيق معضلة فأول، إن المفوض سالم مما تكلفه المؤول. وكانت نشأته برعاية أحد المشايخ الصوفية من أصدقاء أبيه، وكان من مريدي الصوفية ودافع عنها في مؤلفاته. وللأسف إنه لم يدافع إلا عن المطعون في عقائدهم وسلوكهم من الذين أجمع أهل العلم على كفرهم وزندقتهم، كابن عربي وابن الفارض، كما جاء في رسالتيه تنبيه الغبي إلى تبرئة ابن عربي وقمع المعارض في نصرة ابن الفارض. وكان يدعي له اعتقاد في علم الباطن، كما يقول هنا إنه بعد التطلع من علوم الظاهر اشتغل بتحصيل علوم الباطن والاستفادة من أهلها بالصحبة والخدمة والسلوك وحسن الاعتقاد والإخلاص والتخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل، طريقة الصوفية. وقيل إنه رجع عن معتقده الصوفي وهاجمه، ومن اعتقاده الذي ألب العلماء عليه في عصره أنه ادعى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، وله رسالة في ذلك، وهي إمكان
اليقظة والمنام، يعني اليقظة وبعد المنام ويالا بعد بوصافة. يعني سبحان الله كيف الإنسان يدعي ما هو يعني مستحيل عقلا قبل أن يكون ممنوع شرعا.
قال: وله رسالة في ذلك، وهي إمكان رؤية النبي والملك في اليقظة، وهذا لم يحصل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وهم أفضل الخلق حتى يحصل لمن هو دونهم. إنما هي تخيلات
وشياطين، تتصور له أن هذا الرسول وأن كذا. وإذاك حتى رؤية المنام للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون إيش؟ وفق أوصافه. لو جاء واحد وقال والله أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته ما شاء الله كث اللحية لابس قطرة وعقال، نقول لا ما هو النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس قطرة وعقال. أو يقول لك والله أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وسيم ولحيته مرتبة وكذا، نقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية. فلا بد أن يكون إيش؟ وفق أوصافه المعروفة.
إنما هي تخيلات ركبت كثيرا من الزهاد والعلماء في العصور الحاضرة والسابقة حتى اعتقدوا بأنهم يرون الرسل والملائكة، وهذا مسلك بعض مدعي الانتساب إلى الطرق الصوفية في غالبه ومن يتتلمذ على أيديهم. قال: نشأته ودراسته،
لأن عندهم أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تحصل إلا للخلص، وأن بلغ مبلغ. لا شك أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه الحقيقية تدل إن شاء الله على الخير، لكن تدل على الخلاص ما تدل. تدل على أن الإنسان إن شاء الله مرجو له خير، مأمل في خير، أما أنه يعني تدخلك الجنة هذا لا يخدع بها، نسأل الله العافية، من ضعف إيمانه وقل عقله. ولا الإنسان إذا كان على طريقة سليمة هذه الأشياء يحملها على أنها بشائر لا تغير من حياته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الصحابة بالجنة، فلان في الجنة فلان، ما غير من حياته شيء، تجد أنه مستمر في حياته وفي عمله يزداد ولا.
قال: نشأته ودراسته. نشأ السيوطي يتيما، فقد توفي والده وله من العمر 5 سنوات و7 أشهر، وقد أسندت وصاياته إلى جماعة منهم الكمال بن الهمام، فقدره في وظيفة الشيخونية، وقد وصل في القراءة إذ ذاك إلى سورة التحريم. ولكن الله عز وجل هيأ له من أسباب النجاح في الحياة ما جعله آية في العلم ونابغة من نوابغه، أغرم به منذ صغره، فقد حباه الله تبارك وتعالى بمزيد من النبوغ المبكر وأنبته نباتا حسنا في وسط علمي عريق. فقد تربى السيوطي في بيت علم ومعرفة، فأجداده أهل علم ورئاسة ووجاهة، وفوق ذلك فأبوه من فقهاء الشافعية. ولا شك أن السيوطي رحمه الله قد تأثر بهذه
الشافعية، لا شك أن لهم يعني كعب عالي في الفقه، وليسوا يعني وهم يعتبرون من جملة أهل الحديث باتباعهم دلائل الآثار في استنباط الأحكام. نعم.
ولا شك أن السيوطي رحمه الله قد تأثر بهذه البيئة منذ نعومة أظفاره، فقد أحضره أبوه في سن 3 مجلس الحافظ ابن حجر، وشرع في حفظ القرآن في سن مبكرة، وأتمه حفظا وهو دون 8، كما شرع في الاشتغال بالعلم من ابتداء ربيع الأول 64 و800، فقرأ على الشمس السيرافي صحيح مسلم إلا قليلا منه، ومنهاج النووي ومنهاج البيضاوي والشفاء.
كان عمره كم؟ يعني تقريبا 15، مولد 49، وقرأ في كم؟ في 64.
ومنهاج البيضاوي والشفاء وألفية ابن مالك فما أتمها إلا وقد صنف وأجازه بالعربية، وقرأ عليه من التسهيل، وسمى عليه الكثير من ابن المصنف، والتوضيح وشرح شذور الذهب والمغني في أصول الفقه الحنفي، وشرح العقائد للتفتازاني، وقرأ على الشمس المرزباني الحنفي الكافي،
عقائد الأشاعر والما تريدين،
وقرأ على الشمس المرزباني الحنفي الكافية وشروحها للمصنف، ومقدمة إسفاوجي وشرحها للكافي، وسمع عليه من المتوسط والشافعية وشرحها للجار بردي، ومن ألفية العراقي، ولزمه حتى مات 67 و800، كما حضر مجالس الجلال المحلى سنة كاملة يومين في الجمعة، وحضر مجلس زين الدين القصبي، كما قرأ في الفرائض والحساب على علامة زمانه الشهاب الشارماجي، ثم حضر دروسا للبلقيني، قرأ ولزم دروس محقق الديار المصرية سيف الدين محمد بن محمد الحنفي، ودروس العلامة التقي الشمني، ودروس الكافيجي، وقرأ على العز الكناني، وفي الميقات على مجد الدين بن السباع والعز بن محمد الميقاتي، وفي الطب على محمد بن إبراهيم الدواني، وقرأ على التقي الحصكف والشمس البابي وغيرهم. قال علمه وشعره. نشأ السيوطي بين الكتب حتى إنه لقب بابن الكتب، وترك له أبوه مكتبة زاخرة بالمصنفات، وكان يتردد منذ صغره على المدرسة المحمودية وبها مكتبة، وقد أنشئت هذه المدرسة 97 و700 هجرية، وتنسب إلى محمد بن علي الأستادار قال المقريزي، وكان بها من الكتب الإسلامية من كل فن، وهذه المدرسة من أحسن المدارس وقتها. وقال الحافظ إن الكتب التي بها كثيرة جدا ومن أنفس الكتب الموجودة بالقاهرة، اشتراها محمود الأستادار من أحد العلماء ووقفها، واشترط ألا يخرج منها شيء من مدرسته، وكان بها نحو 4000 مجلد، وفهرسها ابن حجر، والسيوطي له فيها فهرس يسمى بذل المجهود في خزانة محمود. ويتميز النشاط الذي أبداه السيوطي في التأليف بالتنوع، إذ تناول فروع المعرفة بالدراسة والكتابة، وقد عوضت مصنفاته الكثيرة المسلمين عن الكتب التي فقدوها في الحروب والاضطرابات، فاشتملت مؤلفاته على علوم القرآن والفقه والحديث والأدب والتاريخ والمعارف العامة.
صحيح هو هكذا، لكنه لا يمحص، يدر كل شيء، ترى صحيح سقيم ولا يعني، وتقل إشارته. جاء الجامع الصحيح اللي نقاه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، هو من جمعه لا أصل له، جمع فيها الحديث كلها الصحيح والضعيف والموضوع. كذلك مثل الدر المنثور فيه طوام، لكنه يجمع كل ما قيل في التفسير، في تفسير الآية هذه كل ما قيل، لأنه مثل ما أنه كان عند مكتبة ويقرأ ويوجد. نعم.
قال السيوطي رحمه الله: رزقت التبحر في 7 علوم، التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع. وقال: إن العلوم التي اطلعت عليها ولم يقف عليها أحد من مشايخي فضلا عمن دونهم كثرة. صنف السيوطي العلوم على حسب مقدرته على دراستها، فقال: ودون هذه العلوم التي اطلعت عليها في المعرفة أصول الفقه والجدل والصرف، ودونها الإنشاء والترسل والفرائض، ودونها القراءات ولم أخذها عن شيخ، ودونها الطب، وأما الحساب فأعسر شيء علي، وأبعده عن ذهني.
هذا اللي خلى ما يألف الفرائض.
وإذا نظرت في مسألة أجد في حلها صعوبة كبيرة، أو على حد تعبيره كأنما أحاول جبلا أحمله. ظل السيوطي يواصل الدراسة والتحصيل حتى تفقه في علوم عصره، وأجيز بتدريس العربية وهو في نحو 17 من عمره.
ما شاء الله.
وأجيز بالتصدي وأجيز بالتصدي لتدريس الفقه والفتيا وهو في نحو 27. لقد بلغ السيوطي هذه المنزلة العظيمة الرفيعة منذ صغره بفضل نشأته العلمية، كما أنه من بيت علم، فبرع في علوم الدين واللغة والتاريخ، ولم يكتفي بالدراسة في القاهرة، بل سافر إلى كثير من الأمصار كما بينا ذلك آنفا. وقد تجمعت لديه في أثناء هذه الرحلة براءات وإجازات كثيرة بالتدريس، والسيوطي قد كملت عنده أدوات الاجتهاد، ومحصل علومه يقول في حسن المحاضرة وفي الرد على من أخلد إلى الأرض وفي طرز العمامة وفي مسلك الحنفاء.
هذه كتب ألفها. نعم.
قال: لو شئت أن أكتب في كل مسألة مصنفا بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوصها وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل الله تعالى، لا بحولي ولا بقوتي. وكان سريع الكتابة وحاضر البديهة، وقد أفتى في النوازل وخرج الحوادث على أصول الإمام الشافعي، وألف في أكثر الفنون، وأجادت وسارت فتاواه ومؤلفاته مسير الشمس في النهار، ورزق القبول من علماء الأمصار، واختصر مؤلفات كثيرة وكبيرة لمجموعة من العلماء الذين سبقوه في هذا المجال والباع. والحق أنه لولا هذه الاختصارات في كل العصور من قبل علماء الإسلام لمن سبقهم لن درست مؤلفات كثيرة قيمة في جميع فنون الإسلام، والتي عادة تفقد في الحروب والاضطرابات. ومنهج السيوطي في الاختصار كمنهج شيخه ابن حجر في اختصاراته لأطراف المزي وغيره، ومن أهم اختصاراته معجم البلدان والأحكام السلطانية وطبقات الحفاظ وإحياء علوم الدين وطبقات ابن سعد والبداية والنهاية والدرر الكامنة في أعيان 108 لابن شامة. وكان السيوطي شديد الغضبة، تكلفه الغضبة الواحدة رسالة أو أكثر يكتبها في يوم أو ليلة ليرويها على من أغضبه أو خالفه أو سخر منه. وفي ذلك يقول: وخالفني أهل عصري في 50 مسألة، فألفت في كل مسألة مؤلفا بينت فيه وجه الحق.
رحمه الله.
وللسيوطي طريقة في التأليف فريدة في بابها، إذ يقدم في أول الكتاب منهجه الذي يسير عليه في الكتاب، الأمر الذي ينير الطريق للقارئ. ونلاحظ أن منهجه في تعليل المسألة يبرز فيه الأقوال التي جاءت فيها والردود التي وردت باسم صاحبها في كتابه، مما يدل على عمقه وتثبته وحرصه على دراسة الموضوع من كل ناحية. ولقد نهج طريقة مثلى في التأليف، فكان يقول: وبذلك قال شيخنا كذا، وقال آخر في كتابه كذا، وقال ثالث، وقال رابع، وبذلك يعرض جميع الآراء التي قيلت في المسألة الواحدة، كما كان بالإضافة إلى ذلك شاعرا، فله رحمه الله رحمة الله عليه الكثير من الشعر، أكثره متوسط وجيده كثير وغالبه في الفوائد العلمية والأحكام الشرعية. وهو في هذه الناحية شبيه بابن حجر، وجهتهما حياتهما العلمية بعيدا عن الأدب الذي هو فراج لنفسيهما، فكانا يعاودانه الفينة بعد الفينة، وكل منهما تتراءى على شعره المسحة العلمية، ومن شعره ما ذكر في رثاء الشيخ البلقيني رزء عظيم به.
أعد العبارة اللي قبلها.
وهو في هذه الناحية شبيه بابن حجر.
أيوة.
وجهتهما حياتهما العلمية بعيدا عن الأدب الذي هو فراج لنفسيهما، فكانا يعاودانه الفينة بعد الفينة.
أيوة.
وكل منهما تترى.
معنى هذا إيش؟ إنهم يعني انكبابهم في العلم يعني ينتابه وقت ينقطعون عن العلم بس يقرؤون في الأدب، فهذا كان سبب إيش؟ ثقافتهم الشعرية. نعم. وذلك يقال أن ابن حجر رحمه الله انقطع عن العلم مدة طويلة، حتى قالوا أنه انصرف ثم عاد، فكانت عودته أقوى من وضع حاله. نعم.
وكل منهما تتراءى على شعره المسحة العلمية، ومن شعره ما ذكر في رثاء الشيخ البلقيني قال: رزق عظيم به تستنزل العبر، وحادث جل فيه الخطب والغبر، رزق مصاب جميع المسلمين به، رزق مصاب جميع المسلمين به، وقلبهم من مكلوم ومنكسر. ثم قال: تبكيه عين أولي الإسلام مجتهدا، ويضحك الفاجر المسرور والغمر، من قام بالدين في دنياه وتنشده، وقام بالعلم لا بالولد ويقتصر. وله ألفية في علم مصطلح الحديث شعرا يقول فيها: وهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، وإن يجري سابغ الإحسان وإن يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. قال شيوخه: لقد تلقى السيوطي العلم من علماء كثيرين، من علماء كثيرين، فقد أورد السيوطي عددهم حيث بلغ نحو 198 شيخا وشيخة ممن أخذ عنهم العلم. وقد ذكر الشعراني تلميذه في طبقاته الصغرى أنه أخذ عن 600 شيخ. وقد ذكر الداودي في ترجمة أسماء شيوخه إجازة وقراءة وسماعا مرتبين على حروف المعجم، فبلغت عدتهم 51 نفسا. وسأذكر هنا بعض من تأثر بهم والذين كان لهم دور بارز في حياته. تقي الدين أحمد بن محمد الشمني، المتوفى سنة 71 و800 من الهجرة، هو من أبرز من أخذ عنهم السيوطي النحو والحديث والتفسير، وقد واظب على حضور مجلسه مدة 4 سنوات. والثاني والحافظ ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 52 و800 من الهجرة، وقد حضر السيوطي مجلسه وهو في سن مبكرة مع والده، وكان عمره لا يتجاوز آنذاك 3 سنين و5 أشهر، وهو يعتبر أول شيخ له.
سبحان الله، صغير هذا من يعني العجائب أن السيوطي أخذ عن ابن حجر. نعم.
قال شمس الدين محمد بن موسى بن محمد السيرافي الحنفي، المتوفى سنة 71 و800 من الهجرة، قرأ عليه ألفية ابن مالك، فهو أول شيوخه في العربية. الرابع علم الدين صالح البلقيني ابن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، المتوفى سنة 98 و800 من الهجرة، وهو أبرز من تلقى عنهم العلم، فقد لازمه ملازمة تامة وأجازه بالتدريس والإفتاء في سنة 67 و800 من الهجرة. الخامس شرف الدين المناوي، المتوفى سنة 71 و800 من الهجرة، وهو أستاذه الثاني في الفقه، فقرأ عليه قطعة من المنهاج وسمعه عليه كاملا في التقسيم، ولو سمعه عليه كاملا في التقسيم، وسمع عليه الكثير من شرح البهجة للعراقي ومن تفسير البيضاوي وغيره، ولزمه إلى أن مات. السادس الشيخ محي الدين محمد بن سليمان بن مسعود الرومي الكافيجي، المتوفى سنة 79 و800، وقد لازمه السيوطي مدة كبيرة، حيث قال: لزمته 14 سنة، فما جئته من مرة إلا وسمعت منه التحقيقات والعجائب ما لم أسمعه قبل ذلك. هذا ولم يقتصر السيوطي على الأخذ عن الرجال، بل أخذ العلم كذلك عن عدد من النسوة اللائي اشتهرن بالعلم والصلاح في ذلك، مثل أمة العزيز بنت محمد الإبناس، وفاطمة بنت جار الله بن صالح الطبري، وصفية بنت ياقوت المكية، ورقية بنت عبد القوي بن محمد الجاوي، وغيرهن من شهيرات عصره ممن نشأن في بيوت العلم والورع والتقوى. وللسيوطي معجم كبير بأسماء شيوخه: حاطب ليل وجارف سيل، ومعجم صغير يسمى المنتقى، ومعجم في مروياته يسمى زاد المسير في الفهرسة الصغير، ويبلغ عدد شيوخه الذين ذكرهم في معجمه 50 شيخا. قال تلاميذه: كان السيوطي منهلا عذبا للثقافة الشائعة في عصره، وإن شئت فقل إنه كان ينبوعا للثقافة الدينية والعربية والأدبية، فليس غريبا أن يتحلق الطلاب حوله في مصر، يرحلون إليه من جميع الأمصار، ينهل كل منهم ما شاء من علم الأستاذ الكبير، وقد تصدى الأستاذ للتدريس منذ وقت مبكر من حياته العلمية، واستمر على نفع الطلاب حتى اعتزل الإفتاء والتدريس في أواخر عمره، ومع ذلك كان لا يستطيع أن يغلق باب بيته مع كثرة الوافدين عليه ليلا أو نهارا ينهلون من علمه. من هؤلاء أولا شمس الدين محمد الداوودي المصري الشافعي، شيخ أهل الحديث في عصره، توفي سنة 45 و400 من الهجرة. كذلك شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي الشهير بن طولون الدمشقي الصلحي الحنفي أخذ عن السيوطي
الصلحي كذا ولا الصالحي
الصلحي الحنفي أخذ عن السيوطي إجازة مكاتبة في جماعة المصريين وآخرين من أهل الحجاز. كان ماهرا في النحو، علامة في الفقه، مشهورا بالحديث. تولى تدريس الحنفية في مدرسة الحنفية. توفي سنة 53 من الهجرة. العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن العلقمي أخذ عن السيوطي وقد أجازه بالتدريس والإفتاء. ابن طولون والمؤرخ شمس الدين بن محمد بن علي بن طولون صاحب التأليف الكثيرة، وقد وصفه أحمد تيمور بسيوطي الشام لمشابهته للسيوطي. الإمام الحافظ محدث الديار المصرية المسند الصالح الزاهد شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن علي يوسف الشامي كان عالما صالحا مفتنا أو مفتنا في العلوم
متفننا يمكن. الظاهر أنه متفنن في العلوم.
الكلام هذا موجود. متفننا في العلوم وألف السيرة النبوية المشهورة. توفي سنة 42 من الهجرة. كذلك شمس الدين ابن محمد بن أحمد الشهير بابن العجيمي المقدسي الشافعي الصوفي. توفي في رمضان سنة 38 من الهجرة. عبد القادر بن محمد الشاذلي المؤذن المصري الشافعي توفي سنة 35 من الهجرة. أخذ عن السيوطي ولازمه مدة طويلة، وكتب له ترجمة سماها بهجة العابدين في ترجمة الحافظ جلال الدين. ابن إياس محمد بن أحمد بن إياس الحنفي المتوفى سنة 39 من الهجرة، فغيرهم ممن كان له الأثر الواضح في حياته العلمية. قال رحلاته: لقد سار السيوطي رحمه الله إلى أمصار وأقطار إلى أمصار وأقطار كثيرة، منها بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب والتكرور ويتشاد، كما سافر إلى الفيوم والإسكندرية ودمياط والمحلة.
التكرور كذا؟
نعم
التكرور.
نعم
من دول أفريقيا يعني.
هو بن قوسين كتب جنبها التشاد.
حتى يعني يكثرون في مكة فلان يقول ايش
تكروري؟
ايه تكروري يقول تكروني. طيب
كما سافر الى الفيوم والاسكندريه ودمياط والمحله ونحوها، فكتب عن جماعه كالمحيوي ابن السفيه والعلاء ابن الجندي الحنفي. ان شاء الله قرب علينا
من طنطا.
قرب انا المحله قريبه على طنطا.
اسم المحلة كذا. المحلة
المحلة الكبرى
المحلة.
قال ثم سافر إلى مكة من البحر في ربيع الآخر سنة 69 و800 من الهجرة، فحج وشرب ماء زمزم لأمور أن يصل في الفقه إلى مرتبة الشيخ سراج الدين البلقيني، وفي الحديث إلى مرتبة الحافظ ابن حجر، فقد أخذ عنه المحيوي وعبد القادر المالكي وجاور سنة كاملة.
جاور بمعنى إيش؟ سكن مكة.
وبالجملة فقد عاش السيوطي طوال حياته يأخذ العلم حيث وجده وعن كل من يلقاه، وأكثر من السفر والترحال في سبيل العلم ورواية الحديث. ومن ثم كثر شيوخه وأساتذته كثرة خالفت حد العادة والمألوف. قال مناصبه: ولي السيوطي وظائف عديدة، منها أجيز بتدريس العربية في مستهل سنة 66 و800 من الهجرة، ثم تعرض للفتوى من سنة 72 و800 من الهجرة، وجيز بالتدريس والإفتاء من سنة 76 و800 من الهجرة، درس وأمل الحديث بجامع ابن طولون سنة 67 و400 من الميلاد. ساعده الأمير إينال الأشقر حتى قرره في تدريس الحديث بالشيخونية سنة 67 و400 من الميلاد بعد وفاة الفخر عثمان المقسي. كما تولى مشيخة التصوف بتربة برقوق نائب أهل الشام، وظل السيوطي متوليا تلك الوظائف حتى ناهز 40 من عمره، ثم انتقل عنها إلى مشيخة الخانقاه البيرسية سنة 86 و800 من الهجرة، ومن ثم انقطع السيوطي عن التدريس والإفتاء والإملاء والأسماع وظل والإسماع وظل طويلا على مشيخة البيرسية متمتعا بوظيفتها الوافرة منذ تولاها إلى أن غضب منه السلطان قايت باي سنة 95 و 400 ألف من الهجرة. هذه ميلادة بسبب طلوعه إلى حضرته وعلى رأسه الطيلسان مخالفا بذلك التقاليد المرعية، ومع أنه عوتب على مخالفته فإنه أصر على صحة موقفه وكتب في ذلك رسالة سماها الأحاديث الأحاديث الحسان في فضل الطيلسان. أجلد
لا قوي هو في التأليف، أي موقف بينك وبيني ألف رسالة
أكتب الأمير وبقي السيوطي على وظيفته هذه حتى وفاة السلطان، وتولى محمد ابنه الذي لم يكن على وفاق مع السيوطي بسبب الدس والوقيعة من أعداء السيوطي، ولكن السيوطي سرعان ما لجأ إلى الخليفة المتوكل على الله عبد العزيز العباسي سنة 96 و400 ألف من الميلاد، وأبدى رغبة واستحسانا في أن يوليه الخليفة قاضيا كبيرا على جميع القضاة بمصر والشام وسائر الممالك الإسلامية، وأن يجعل بيده الولاية والعزل منهم. ولعل السيوطي كان يهدف إلى شيء آخر غير ما كان يتوقعه من عزله عن مشيخة البيرسية، وهو النيل من بعض أعدائه. وما إن شاع ذلك حتى اجتمع القضاة بالخليفة ولم يتركوه حتى عدل واعترف بأن السيوطي هو الذي اقترحها عليه. وظل السيوطي على وظيفته بالبيرسية إلى أن أثار ضده الصوفية بسبب قطعه جعيلتهم، واغتنم أعداؤه الفرصة فحوكم السيوطي، وثبت لدى قضائه أن طمعه أفسده، ولذا عزل واعتكف في منزله بجزيرة الروضة. قال وفاته، كانت وفاته في سحر ليلة الجمعة 19 من جماد الأولى سنة 1190 من الهجرة، الموافق 19 من أكتوبر سنة 550 ألف من الميلاد، أيام السلطان الغوري، وقد استكمل من العمر 61 سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوما. وزعم بعضهم أنه توفي سنة 1190 من الهجرة، وقيل إنه توفي سنة 1390 من الهجرة، لكن الأمر لا يخلو من الوهم، والصحيح ما ذكرناه أولا، لأن كثيرا ممن نصوا على أنه توفي سنة 1190 من الهجرة كانوا من تلاميذه مثل ابن إياس والشعراني، كما اختلف في تحديد يوم الوفاة هل هو 19 أو 9 من جماد الأولى، والغالب أنه يوم 19. وقد صلى عليه بجامع الإفريقي تحت القلعة، وكان له مشهد عظيم، ودفن في حوش قوصون خارج باب القرافة، كما صلي عليه صلاة الغائب في دمشق
بالجامع القرافة القوي. بلدة في مصر في القاهرة
غالب أو المتداول على ألسنة الناس القرافة هذه المقبرة.
طيب.
كما صلي عليه صلاة الغائب في دمشق بالجامع الأموي يوم الجمعة في الثامن من رجب سنة 1190 من الهجرة. وقد أسرف الكثير من الكتاب قديما وحديثا في تعظيم السيوطي، فجعلوه بمصاف الأنبياء والرسل، وذلك بما قالوا فيه بعد وفاته من مراثي مبالغ فيها، كما قيل إنه عند وفاته أخذ الغاسل قميصه وقبعته، فاشترى بعض الناس قميصه من الغاسل بخمسة دنانير للتبرك به، وباع قبعته بثلاثة دنانير في ذلك الوقت. كما ذكر أنه بنيت على قبره قبة، وعمل له بعض الأمراء صندوقا من خشب وسترا أسود مطرزا بالأبيض بآية الكرسي. وأما المراثي فمنها ما قاله عبد الباسط بن خليل الحنفي: مات جلال الدين غيث الورى مجتهد العصر إمام الوجود وحافظ السند مهدي الهدى ومرشد الضال بنفع يعود فيا عيوني انهملي بعده ويا قلوب فطري بالرقود واظلمي يا دنيا إذ حق ذا بل تحف أن ترعد فيك الوعود مصيبة حلت بنا وأورثت نارا استعار الكبود صبرنا الله عليه وأولاه نعيما حل دار الخلود وعمه منه بوابل الرضا والغيث بالرحمة بين اللحود. قال مؤلفاته وآثاره: امتاز السيوطي من بين سائر المؤلفين بكثرة ما أنتجه من المؤلفات، وهو يعتبر أغزر المؤلفين المصريين في العصر المملوكي، بل لعله أغزر كتاب العربية القاطبة
في العصر المملوكي. دولة المماليك.
بل لعله أغزر كتاب العربية قاطبة، فهو لم يترك فنا من فنون الثقافة المعاصرة له إلا وتناوله بالبحث والكتابة، والعلم الوحيد الذي لم يؤلف فيه هو علم الحساب. أما المنطق فقد مال إليه في بدء حياته العلمية، ولكن لما سمع أن ابن الصلاح يحرم الاشتغال به تركه، وألقى الله في قلبه كراهيته، بل ألف في تحريمه عدة كتب، كان أولها الغيث المغدق في تحريم المنطق.
طويلة ولا قربة؟
في مو كثير هذا بس، وبعدين وإليك ذكر لبعض بعض هذه المؤلفة.
طيب شو
والسيوطي في مؤلفاته يمثل العصر الذي عاش فيه، فالنزعة الموسوعية التي اتسم بها عصره ظاهرة جلية في تأليفه، فقد ألف أكثر من 600 مؤلف بين مطول وموجز في شتى الفنون، منها كتب في التفسير وعلوم القرآن والفقه والحديث، وأخرى في التاريخ واللغة والنحو وغير ذلك من العلوم، حتى الآداب والإنشاء والمقالات. وفي كل مؤلف من تلك المؤلفات نرى النزعة الموسوعية مسيطرة على قلمه، فهو شديد العناية بحشد الروايات والأخبار والنصوص والأحاديث التي يجمعها موضوع ما، يحشدها في صعيد واحد ليجعل منها مؤلفا متسعا جامعا تلك النصوص والأخبار، فكتبه دوائر معارف عظيمة القيمة، كل منها في بابه هذا. وقد يسرت له ثقافته الواسعة أن يؤلف في كل فرع من فروع المعرفة، فكما برز في العلوم العربية برز أيضا في العلوم الدينية، فنجد له مؤلفات قيمة في التفسير وعلوم القرآن والحديث والفقه والتصوف وغيرها، وإليك ذكر لبعض وإليك ذكر لبعض هذه المؤلفات.
ما اللي بعده
ذكر في القرآن وعلومه وفي الحديث وعلومه إن شاء الله، وفي العلوم العربية، في علم اللغة، في علم النحو، في علم الصرف وعلوم البلاغة، ومؤلفات في التاريخ وعلم الفقه وأصوله، في التصوف، في مؤلفات في الأدب، عليك بعض علم النكاح، في الموسوعات والمعاجم، ومؤلفات متفرقة.
بس انتهت الترجمة. إيش بعده؟
كتاب الإتقان للسيوط، واحتوى على المنهج والمنزلة الكتاب والغرض من تأليفه وتاريخ التأليف والمصادر.
إيش؟